المعتدلين.
اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائكم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. ما زال الكلام في تحقيق وضع المشتق. المصنف التزم بأن المشتق موضوع لخصوص المتلبس ويستعمل بمن قضى عنه التلبس مجازا. عليكم السلام ورحمة الله. واستدل المصنف كما تقدم بثلاثة أدلة. الدليل الأول كان التبادل، الدليل الثاني كان صحة السلب، الدليل الثالث كان هو الإحساس بالتضاد بين الصفات المتقابلة يعطي عدم إمكان استماع تلك الصفات في البيان المتقدم. فإذا المصنف استدل على دعواه بثلاثة أدلة، ثم بعد ذلك المصنف تعرض إلى إشكال المحقق الرشدي وأجاب عنه. إشكال المحقق الرشدي كان يقول أن التضاد متفرع على الوضع لخصوص المتلبس. فإذا رفعنا اليد عن تلك الدعوة حينئذ لا تضاد. المصنف جاوبه قال هذا قلب للمسائل العلمية. مفروض إحنا ننطلق من التضاد لأن نثبت أحد طرفي المسألة العلمية، مو أن الأمر بالعكس نحكم المسألة العلمية على الوجدان. هذا فرق عن المصنف. ثم بعد ذلك إشكال آخر توجه على المصنف، هذا نعيده حتى نستلسل حتى نعرف إحنا شنو قاعد نسوي. الإشكال الثاني توجه على المصنف، هذا الإشكال يقول نحن نسلم أن التضاد أمر مركوز في النفوس، لكن هذا التضاد لا يكون دليلا ومؤشرا للوضع لخصوص المتلبس. ليش؟ لأن هذا كما ينسجم مع الوضع لخصوص المتلبس ينسجم مع الوضع للأعم. غاية ما في الباب أن الوضع للأعم، هذا الأعم إلى حصتين، له حصتان، هاتان الحصتان إحدى الحصتين كثرة الاستعمال فيها، كثرة الاستعمال توجب الانصراف. كثرة استعمال المشتق في خصوص المتلبس هاي توجب انصراف المتلبس، وحينئذ يتحقق التضاد. فالتضاد مو بالضرورة ينسجم مع الوضع لخصوص المتلبس، قد ينسجم مع الوضع للأعام، قد ينسجم مع الوضع للأعام، لكن إنما يتبادر الذهن إلى خصوص المتلبس للانصراف الإطلاقي الناشئ من كثرة الاستعمال. هذا الإشكال جاوب المصنف. المصنف قال لا نسلم كثرة استعمال المشتق. هاي عزيزة العبارة اليوم، كلام نويع هاي العبارة. المصنف قال لا نسلم كثرة استعمال المشتق في خصوص المتلبس، بل المشتق كما كثر استعماله في خصوص المتلبس كثر استعماله في المنقضي عنه التلبس. الحصة الثانية من المشتق أيضا كثر استعماله فيه، بل يقول نحن نقول بالكثرة إن لم نقول بالأكثرية. إذا نجلنا نقول أن استعمال المشتق في من قضى عنه التلبس أكثر من استعماله في المتلبس. هذا جواب المصنف عن الإشكال. منا يتوجه إشكال على المصنف، إشكال لطيف، ومن خلال إجاباته ومن خلال تحقيقه المصنف راح ينفعنا في تحقيق كأنما بحث متكامل في المجال. راح ينفعنا المصنف شوية، يحتاج إلى تركيز ويحتاج إلى تسلسل شنو اللي قاعد نسوي. حاصل الإشكال منا درسنا الجديد، حاصل الإشكال الذي يتوجه على المصنف هو أن لازم كون استعمال المشتق في من قضى عنه التلبس كثيرا أو أكثريا، مع أن المصنف يدعي وضع المشتق لخصوص المتلبس، لازم ذلك منه لازم ذلك كثرة المجازات وغلبة المجاز بالنسبة إلى الحقيقة. ببساطة نقول المصنف يقول المشتاق موضوع لخصوص المتلبس، وفي نفس الوقت هو يقول كثرة استعمال المشتاق في الأعم، يعني في من قضى عشقه التلبس. يقول مو فقط كثرة، ربما يدعى أكثرية بالنسبة إلى استعماله في المتلبس. هذا شنو معناه؟ هذا معناه غلبة المجاز وكثرة المجاز بالنسبة إلى الحقيقة. ومن الواضح أن هذا أمر بعيد جدا، من البعيد أن يكون الاستعمال المجازي أكثر من الاستعمال الحقيقي، لما ذكروه من أن المجاز خلاف الأصل، المجاز خلاف الأصل قليل الموارد. وفعلا المجاز إذا ما قيس إلى الحقيقة أقل. فإذا المصنف في جواب السابق عن الإشكال فتح على نفسه إشكال عريض، شلون يتخلص منه؟ يقول إحنا ما نسلم كثرة استعمال المشتق في خصوص المتلبس حتى تدعون الانصراف. ليش؟ لأن كثرة استعمال المشتق في المنقضي عن التلبس هاي أيضا ثابتة، وربما يكون أكثر من استعماله في خصوص المتلبس. نقول له لازم ذلك بعد أعواد، لازم ذلك كثرة المجاز بالنسبة إلى الحقيقة. هذا أولا أمر بعيد، لأن المجاز خلاف الأصل كما ذكرنا وقليل الموارد. ثانيا هذا خلاف حكمة الوضع. شنو الحكمة من الوضع؟ الحكمة من الوضع هو أنه لما كثر الحاجة ومست الحاجة إلى استعمالات الألفاظ في المعاني، احنا نشوف نفسنا صرنا في حرج، نحتاج الى معاني، نحتاج الى ان نكرر المعاني. فاذا الواضع قال انا راح اضع اللفظ للمعنى اللي يكثر استعماله وتكثر تداوله والحاجة اليه حتى نخفف على المستعمل، على المتكلم. فحينئذ لابد ان يضع لشنو؟ لابد ان يضع للاكثر، لابد ان يضع اللفظ للاكثر. فاذا كان استعمال اللفظ المشتق في الأعم أكثر من استعماله في المتلبس، لكان اللازم على الواضح أن يضع المشتق للأعم، مو يضع المشتق لخصوص المتلبس، إذ ليس هناك غرض عقلائي، ليس هناك غرض عقلائي يدعو لوضع اللفظ لمعنى دائما أو كثيرا ما نستعمل اللفظ في غيره. يعني احنا نضع اللفظ لمعنى من المعاني وكثيرا ما نستعمل نفس هذا اللفظ في معنى اخر، ونحتاج الى نصف قرينة حتى نصرف عن ذاك المعنى ونعين ذاك المعنى. هذا خلاف الحكمة. هو من اول الامر انت ضع اللفظ للاكثر تداولا والاكثر استعمالا، وضع اللفظ لمعنى كثيرا ما نحتاج لاستعماله في غيره بواسطة القرينة، هذا خلاف حكمة الوضع، خلاف حكمة الواضع. والواضع المفروض واضع حكيم يضع الأشياء في موضعها. هذا اللفظ إنما يستحق ذاك المعنى الذي يكثر استعماله فيه، مو يستحق معنى آخر أنت دائما أو كثيرا ما تحتاج لصرف عنه إلى ذاك المعنى الذي يكثر استعماله فيه بالقرينة. هذا الإشكال الذي يرد على المصنف، إشكال هو في الحقيقة إشكال مستحكم، يحتاج المصنف أن يطلع عن هذا الإشكال. لا يجدي في الجواب، راح نطرح جواب مو نافع، لا يجدي في الجواب أن يقال ما المانع من أن يكون استعمال اللفظ في المعنى المجازي أكثر من استعماله في المعنى الحقيقي، ما المانع من ذلك؟ ليس هناك مانع ولا معنى لذلك. هذا المجيب اللي يحاول يدافع عن المصنف يقول ماكو مانع من أن يكون الاستعمال المجازي أكثر، أي مانع في ذلك بعدما كانت لغة العرب على الأقل مشحونة بالمجازات؟ وهذا أمر واضح، إحنا إذا طلعنا على مقطوعة نثرية صغيرة نجد مجازات كثيرة، إذا طلعنا على قصيدة صغيرة من كلمات العرب نجد مجازات كثيرة. كلمات العرب مشحونة بالمجازات حتى قيل أكثر المحاورات مجازات، حتى قيل باب المجاز باب واسع. هاي مر علينا الكلمات بالنحو مثلا على الأقل، المجاز باب واسع يعني شنو معناه؟ معناه أن المجاز كثير، فماكو مانع من أن يكون اللفظ مستعملا كثيرا في المعنى المجازي، ولا منافاة بين حكمة الوضع وبين كثرة المجازات، لوضوح أن المجاز يضفي على الكلام حسنا ويضفي على الكلام كمالا في البلاغة، فمو خلاف حكمة الواضع. ماكو مانع من أن يوضع اللفظ لمعنى ويستعمل كثيرا في غير ذلك المعنى. هذا الجواب أقول لا يجدي، وذلك أولا وثانيا، أولا لا نسلم هذا الكلام المشهور على إطلاقه، يعني ما نسلم أن أكثر المحاورات مجازات، هذا ربما يكون من المشهور الذي لا أصل له، أكثر المحاورات مجازات هذا أمر غير مسلم، على الأقل نقول غير مسلم على حقيقته، يعني إذا حملناه على المعنى الحقيقي على المعنى الظاهر منه فلا يكون مسلما، قد يكون المقصود منه المبالغة في كثرة المجازات، يعني من نقول أكثر المحاورات مجازات المجاز باب واسع، مو مقصودنا أننا نستعمل اللفظ الموضوع لمعنى نستعمل في معنى آخر أكثر من ذاك المعنى الموضوع له، لا هذا حتما خلاف حكمة الواضع، لا مقصودنا المبالغة في كثرة المجازات، مثل ما قلنا كلمات العرب مشحونة بالمجازات، من باب المبالغة يقولون أكثر المحاورات مجازات، فإذا هذا ما مسلم على حقيقة، هذا من المشهور الذي لا أصل له. ولو سلم ثانيا لو سلم لابد أن يكون معنى، شوفوا إخواني لابد أن يكون معنى أكثر المحاورات مجازات معناه أن المعنى الحقيقي الواحد إذا ما قيس إلى المعاني المجازية طبعا هو يكون أقل، يعني المعنى المعاني المجازية لللفظ الواحد معاني مجازية متعددة، هذا المقصود من أكثر المحاورات مجازات، يعني المعاني المجازية لللفظ الواحد متعددة، هذا المقصود منه. فمثلا أخذ لفظ أسد، لفظ أسد كم معنى حقيقي له؟ واحد. كم معاني مجازية؟ متعددة. الأسد قد يطلق مثلا على الرجل الشجاع، قد يطلق على المرأة قوية القلب، قد يطلق على أجلكم الله الكلب الجريء، كل يقولون إلى أسد، هاي المرأة أسد، ذاك الرجل أسد، هذا الكلب أجلكم الله أسد، فالمعنى الحقيقي واحد لكن المعاني المجازية متعددة. طبعا إذا ما قيست استعمالات المعاني المجازية إلى استعمالات المعنى الحقيقي قد يكون أكثر، هذا المقصود من أكثر المحاورات مجازات، مو أن المعنى الواحد، شوفوا المعنى المجازي الواحد إذا ما قيست استعمالاته إلى المعنى الحقيقي يكون غالبا على المعنى الحقيقي، مو هذا المقصود حتما أكيد، يعني حينما نستعمل لفظ الأسد في الحيوان المفترس مع أن هذا المجاز مجاز مشهور ومتداول، استعمال لفظ الأسد في الحيوان المفترس أكثر أم أقل من استعماله في الرجل الشجاع؟ أكيد أكثر. فإذا ما قسنا استعمالات اللفظ في المعنى المجازي الواحد مع استعمالاته في المعنى الحقيقي، المعنى الحقيقي يكون غالبا. نعم بالنسبة إلى كثرة المعاني المجازية وتعددها ذاك قد يكون كثيرا أو أكثر من المعنى الحقيقي، هذا المقصود من أكثر المجازات محاورات، أكثر المحاورات عفوا مجازات، مو المقصود هذا الذي يظهر منه بالنظرة البدوية وأن المجاز أكثر من الحقيقة، هذا إذا سلمنا هذا الكلام. وهذا الذي ذكرنا لا يكون مخالفا لحكمة الوضع، هذا اللي بيناه الآن مو خلاف حكمة الوضع، أن تكون المعاني المجازية المتعددة أكثر من المعنى الحقيقي، هذا ليس على خلاف حكمة الوضع بل هو مصادق للحكمة. ليش؟ لأن احنا قلنا إذا ما قيس استعمالات كل واحد من المعاني المجازية إلى المعنى الحقيقي، المعنى الحقيقي أكثر، هو الواضح أن جزاء الله خيرا وضع للمعنى الحقيقي، شاف هذا أكثر من هذا فوضع للأكثر، هذا على طبق الحكمة مو على خلاف الحكمة. فإذا شوف العبارة، نقول ما يكون على خلاف الوضع هذا اللي بيناه ليس حاصلا في المقام، وما هو حاصل في المقام ليس على خلاف حكمة الوضع، هذا اللي عندنا مو على خلاف حكمة الوضع، بالعكس حكمة الوضع تقتضي ذلك. ثم المصنف يستدرك يقول نعم لابد من الالتفات إلى أن كثرة المعنى المجازي بالنسبة إلى المعنى الحقيقي، هاي الكثرة على نحوين، أنا قلت هذا المطلب شوية متشعب، فنحتاج أن نتسلسل شيئا فشيئا، ذكرنا الإشكال بينا، ثم ذكرنا قلنا لا يجدي في الجواب ولا زلنا في لا يجدي في الجواب، بينا ليش لا يجدي في الجواب، قلنا أولا لا أصل، ثانيا إلى معنى غير المعنى الظاهر منه، قاعد نستطرد في لا يجدي في الجواب، بعدنا ما نبين الجواب الصحيح عن أصل الإشكال. نقول كثرة المعنى المجازي، كثرة استعمال المعنى المجازي بالنسبة للمعنى الحقيقي على نحوين، تارة تكون الكثرة كثرة أصلية، كثرة طبيعية بأن يكون من أول الأمر المعنى المجازي أكثر من المعنى الحقيقي، يعني حال الوضع، هو الواضع حينما إجا وضع هو وجد استعمالات أو إرادة، طبعا ما نقدر نقول استعمالات لأن الوضع لم يتحقق بعده، يعني نقول حاجة الناس، حاجة الإنسان إلى الكشف عن المعنى الآخر اللي راح يكون مجازي أكثر من الكشف وإرادة المعنى الحقيقي. هو ابتداء حال الوضع الكثرة كانت موجودة، هاي حل نسميها كثرة أصلية، الكثرة الطبيعية، يعني هو في طبع المعنى هو أكثر، كما في ذاك الزمان مثلا الحاجة إلى استعمال إلى الكشف عن الحيوان المفترس ربما أكثر من الكشف عن الرجل الشجاع، هاي كثرة أصلية. النحو الثاني الكثرة العارضة غير الأصلية، كثرة طارئة التي كثرة بسبب طارئ ما، هذا الكثرة الطارئة، كما لو كان هناك أمر طارئ أوجب كثرة الحاجة إلى التعبير عن المعنى المجازي بعدما لم يكن كثيرا، هو في نفسه مو كثير لكن طرأت بعض الأمور الظروف وأوجبت أن الناس تحتاج أن تعبر عن المعنى المجازي أكثر من حاجتها إلى التعبير عن المعنى الحقيقي، هذا هو اللي يقولون عن المجاز المشهور مثل استعمال الأسد في الحيوان المفترس، واستعمال مثلا الصيغة الموضوعة للوجوب مثلا قد يناقش في الأمثلة لكن حتى نقرب الفكرة، الصيغة موضوعة للوجوب، صيغة افعل موضوعة للوجوب، لكن كثرة الحاجة إلى استعمالها في النزع، هاي كثرة طارئة لم تكن حال الوضع. إذا اتضح هذا عن النحوان نجي نقول النحو الأول إذا عدل فيه الواضع من الوضع للأكثر إلى الوضع للأقل نقول هذا خلاف حكمة الوضع، هاي الكثرة الذاتية الكثرة الأصلية. أما بالنسبة إلى النحو الثاني الكثرة العارضة الكثرة الطارئة، حتى إذا كانت بلحاظ المعنى المجازي الواحد هي ليست على خلاف حكمة الوضع، ليش؟ لأن الواضع قد لا يكون ملتفتا إلى الكثرة التي ستحصل في المستقبل، هو الآن فعلا قاعد يشوف هذا المعنى أكثر من هذا المعنى، وضع للأكثر. سوى سندن بعد ذلك مثلا طرأت الكثرة وانقلب الحال وصار المعنى المجازي أكثر من المعنى الحقيقي. هاي الكثرة العارضة لا تكون خلاف حكمة الواضع، فلا بد أن نلتفت إلى التفريق بين هذين النحوين. نجي إلى محل كلامنا، نقول في محل الكلام، في محل الكلام حتى نبين كيف أن هذا الجواب ليس مجديا. في محل كلامنا في وضع المشتقات، المشتق هو موضوع لخصوص المتلذذ أو للأعام، نقول واضح أن وضع المشتقات ليس من قبيل النحو الثاني وإنما هو من قبيل النحو الأول، يعني أن الكثرة طبيعية، الكثرة ثابتة حتى في زمان الوضع لوضوح أن الزمان كثرة شنو على شنو إخواني، كثرة المعنى المجازي يعني المنقضي أن التلبس بالنسبة إلى المعنى الحقيقي المتلبس. نقول من الواضح أن هاي الكثرة كثرة ثابتة في زمان الوضع، يعني حال الوضع الكثرة موجودة، فكان ينبغي أن يعدل الواضع على دعوة المصنف اللي يقول موضوع لخصوص المتلذذ، نقول له لا، لابد حتى يستحكم الإشكال على المصنف، نقول هذا الجواب مو مجدي، حتى يستحكم الإشكال نقول له كان ينبغي للواضع أن يعدل من الوضع لخصوص المتلذذ إلى الأعام. ليش؟ لأن كثرة الحاجة إلى المتلذذ أكثر من الحاجة إلى المنقضي أكثر من المتلذذ. ليش؟ لوضوح أن أزمنة الانقضاء أكثر من أزمنة التلبس، أزمنة انقضاء التلبس بالمبدأ أكثر من أزمنة تلبس الذات بالمبدأ، خصوصا في المبادئ الفعلية. الضرب قد يستغرق لحظة، هذا إذا ما قسناه إلى حياة زيد الطويلة أي 60 سنة مثلا، التلبس إذا ما قيس إلى زمان انقضاء واضح ما إلى قياس، أصلا ماكو قياس، فالتلبس يكون قليلا نادرا وبالتالي الاستعمالات في المنقضي تكون أكثر، ومن هنا يكون هذا الإشكال مستحكما على المصنف. نقول لوضع المشتق لخصوص المتلبس مع أن الاستعمالات في المنقضي أكثر، هذا خلاف حكمة الواضع، خلاف حكمة الواضع بعد أن قلنا أن المصنف يدعي هاي الكثرة يلزم هذا الإشكال ويلزم من ذلك كثرة المجاز، كثرة المجاز على الحقيقة، وبالتالي يستحكم الإشكال على المصنف. ما قرأنا احنا من أول؟ قال قلت، قرأنا هذا قلت، إن قلت على هذا يعني شنو؟ هذا اللي أجاب عنه المصنف أخيرا، المصنف حتى يتخلص عن الإشكال، إشكال الانصراف ومناسبة التضاد مع الوضع للأعان، كما كان التضاد مناسبا للوضع لخصوص المتلبس، حتى يتخلص عن هذا الإشكال قال ها لا، المشتق لا يستعمل كثيرا في المتلبس، حتى في المنقضي أيضا يستعمل كثيرا، يجي الإشكال عليه يقول على هذا يعني على كثرة أو أكثرية استعمال المشتق في المنقضي عنه التلبس يلزم بناء على مبناك اللي أنت تقول موضوع لخصوص المتلبس، يلزم أن يكون في الغالب أو الأغلب مجازا، يلزم أن يكون منو يكون الاستعمال في المنقضي، أحسنتم، الاستعمال في المنقضي راح يكون الاستعمال المشتق راح يكون في الغالب أو الأغلب مجازا، استعمال المشتق في الأغلب راح يكون مجاز لأن هو موضوع للمتلبس، إحنا غالبا ما نستعمله في المنقضي، هذا غلبة المجاز، هذا شنو محذورة؟ يقول أولا بعيد، ثانيا خلاف حكمة الوضع، وهذا بعيد ربما لا يلائمه حكمة الواضع. لا يقال هذا، لا يقال بأن هذا الجواب الذي لا يجدي، واحد يجي بسذاجة ببساطة يقول ما المانع من ذلك، شكو بي خلي يكون المعنى المجازي أكثر من المعنى الحقيقي، خصوصا وأنهم قالوا أكثر المحاورات مجازات. يقول لا يقال كيف وقد قيل بأن أكثر المحاورات مجازات. كيف يعني شنو؟ يعني كيف تكون الأكثرية بعيدة وغير ملائمة للوضع مع أنهم قالوا أن أكثر المحاورات مجازات؟ يعني شنو؟ يعني لا نسلم هذا البعد، ما لي محلول. جواب ليش لا يجزي؟ يقول فإن ذلك القول اللي تقول كيف وقد قيل هذا أكثر المحاورات مجازات، فإن ذلك يعني أكثر المحاورات مجازات لو سلم على حقيقته. هذا الجواب الأول، قلنا من سلم على حقيقته أكثر المحاورات مجازات، هذا مو المقصود من المعنى الحقيقي، وإنما المقصود من المبالغة في كثرة المجازات. يردون يقولون ترى كلام العرب مشحون بالمجازات، فشي يقولون؟ يقولون أكثر المحاورات مجازات مو على حقيقته، فمو مسلم. يقول ذلك لو سلم، هذا أولا. ثانيا فإنما هو لأجل تعدد المعاني المجازية بالنسبة إلى المعنى الحقيقي الواحد. غالبا المعنى الحقيقي واحد، إذا ما قيس إلى المعاني المجازية الكثيرة يكون قليلا، فيقولون أكثر المحاورات مجازات، المجاز باب واسع، هذا المقصود منه. ثم قلنا يستدرك المصنف ويبين في استدراكه نحوي الأكثرية، مرة أصلية مرة عارضة. الأصلية هي التي تكون خلاف حكمة الوضع، العارضة لا تكون خلاف حكمة الوضع. يقول نعم ربما يتفق ذلك، يعني أكثرية هذا اللي قال عنه مو مراد، يعني أكثرية المجاز بالنسبة إلى المعنى الواحد، بالنسبة إلى المعنى الواحد ربما يتفق ذلك أكثرية المجاز بالنسبة إلى معنى مجازي واحد لكثرة الحاجة إلى التعبير عنه. هاي الكثرة كثرة شنو؟ طارئة للكثرة التي طرأت بعد ذلك، طرأت بعد الوضع، فيكون أكثر. هذا كل محذور مادي، كل محذور مادي، لأن الوضع يقول الآن حال الوضع، تغير سألوني عن حال الوضع، حال الوضع حال المعنى كان أكثر، أنا هم وضعت لذلك المعنى الأكثر. هسه بالمستقبل تطرأ طوارئ توجد كثرة المعنى الثاني، أنا مو مسؤول عنها. يقول نعم ربما يتفق ذلك، يعني أكثرية المجاز بالنسبة إلى معنى المجازين واحد لكثرة الحاجة إلى التعبير عن، لكن أين هذا مما إذا كان دائما كذلك؟ يعني شريد يقول مصنف يقول هذا مو في محل كلامه، هذا مقبول وما في محذور ومو بعيد ومو خلاف حكمة الوضع، لكن محل كلامنا ليس هذا القبيل. محل كلامنا شنو؟ محل كلامنا كثرة ذاتية. ليش؟ لأن هو الواضح أول ما وضع هو يرى بأم عينه أن الاستعمالات في المنقضي أكثر من الاستعمالات في المتلبس، خصوصا إذا التفتنا إلى شنو؟ إلى المبادئ الفعلية. المبادئ الفعلية ما تأخذ من الفاعل إلا لحظات، في قبال عدم تلبسه بالمبدأ، عدم تلبسه بالمبدأ زمان راح يكون أكثر. فأنت الواضع من أول وضعك تجد أن استعمال المشتق بعد الوضع يكون في المتلبس أقل من هو في غير المتلبس، فكان المفروض تضع علما للأعام، وبذلك يستحكم الإشكال على المصنف. لذلك نقول هذا الجواب جواب مو مجدي، وإن كان استدراك المصنف بالبداية كأنما يوحي اللي عبرنا قلنا ما هو حاصل غير منافي لحكمة الوضع، وما هو منافي لحكمة الوضع غير حاصل، كأنما هذا الجواب جواب تام. يقول لا صحيح عندنا حالتين، لكن الحالة الثانية التي يرتفع الإشكال فيها ليست ثابتة في محل الكلام، محل كلامنا مو من الحالة الثانية اللي يرتفع فيها الإشكال، وإنما من الحالة الأولى التي يستحكم فيها الإشكال. يقول لكن أين هذا؟ يعني الكثرة الكثرة العارضة لكثرة الحاجة إلى التعبير عنه، هذا ما متحقق مما إذا كان دائميا أصليا كذلك، يعني مما إذا كان كثيرا أو أكثر دائما كذلك، يعني كثيرا أو أكثر. لكن أين هذا مما إذا كان دائما كذلك، يعني دائما هو يكون كثير، مو يكون كثيرا لعارض، لا هو أصلا كثير. الكثرة العارضة ما لها محذور، أما الكثرة الدائمة اللي هي من أول اللي ثابتة في حال الوضع هاي توجب الإشكال. ثم يقول فافهم، هذا فافهم قد يكون إشارة إلى أن هذا اللي ذكرناه في الحالة الثانية، في حالة ما لو كانت الكثرة طارئة لا يكون خلاف حكمة الوضع، مو قلنا بالكثرة الطارئة، الكثرة الطارئة الوضع للقليل لا يكون منافيا لحكمة الوضع، هذا إنما يكون غير منافي لحكمة الوضع فيما إذا لم يكن الواضع هو الله تبارك وتعالى العالم بحقائق الأمور المطلع على ما كان وما سيكون. هذا إذا كان الواضع هو الإنسان نقول ايه هذا الانسان ما مسؤول عما سيحصل بعد الوضع، ما يدري راح تنقلب الكثرة، فوضع للكثير فعلا وان كان الكثير مستقبلا هو بالعكس. هذا وين يتم الكلام؟ يتم الكلام فيما اذا كان الواضع هو غير الله، اما كذا اذا كان الواضع هو الله تبارك وتعالى فهاي الحالة الثانية ايضا تكون خلاف حكمة الواضع، فما راح يخرب عندنا الإشكال، يبقى نفس الكلام. يعني بالعكس، كأنما إحنا أبرزنا في حالة يمكن أن لا يكون الوضع فيها على خلاف الحكم، وبعد ذلك قلنا مقامنا مو من قبيل تلك الحالة. الآن في قول المصنف فهم يقول لا، هاي الحالة أصلاً ما موجودة، ما عندنا وضع للقليل يكون موافق لحكمة الوضع. دائما الوضع للقليل حتى في الكثرة العارضة يكون على خلاف حكمة الوضع، لأن لو كان الوضع يعلم بالمستقبل لكان من أول الأمر يضع للقليل فعلا الكثير مستقبلا. فإذا هذا تفهم يريد يقول أنه هاي الحالة الثانية اللي كلامه مو بيه، هاي الحالة الثانية أيضا تنتفي فيما إذا كان الواضع هو الله تعالى، والتحقيق كما ذكروا أن الواضع هو غير الله، الواضع هو البشر لكن بالاستمرار، فيبقى مطلبنا على حالة، يعني ما يتأثر المطلب. إذا هذا الإشكال وذكرنا الجواب ليس بمجد، فلا بد للمصنف بعد أن يستحكم الإشكال لا بد من أن يتصدى للجواب عنه بجواب سام. حاصل الإشكال شنو إخواني حتى نشوف الجواب؟ حاصل الإشكال هو أن المصنف التزم بكثرة استعمال المشتق في المنقضي عن التلبس. هذا وين التزم به المصنف؟ التزم به من خلال الجواب عن الإشكال السابق، قال استعمال المشتق أكثر من استعمال المشتق في المنقضي عن التلبس أكثر من استعماله في المتلبس، هذا قال المصنف. والمصنف أيضا التزم بالوضع لخصوص المتلبس، لازم ذلك غلبة المجاز، كثرة المجاز. كمل الإشكال وهو بعيد على خلاف حكمة الواضع، هذا حاصل الإشكال. المصنف يجيب عنا بجوابين. الجواب الأول يقول مجرد الاستبعاد لا يكفي لدفع ما نحن فيه، لا يكفي لدفع ما ندعيه، مجرد أن أنت تستبعد تقول هذا بعيد هذا لا يكفي في الجواب، ولا قيمة لمجرد الاستبعاد، أن يجي واحد مجرد أن يستبعد هذا ما له قيمة. نعم الاستبعاد إنما يكون ناسعا إذا كانت الدعوة مجردة عن الدليل، إذا كانت الدعوة مجردة عن الدليل مجرد الاستبعاد يكون ناسعا، لكن بعدما ثبت ما ندعيه بالدليل بل بالأدلة، ذكرنا ثلاث أدلة والأدلة ثلاثة تامة، فحينئذ بعد مجرد أن تجي تستبعد هذا ما ألقيه، كما لو يجي واحد يستبعد يقول أنا بحسب رؤيتي أستبعد أن تكون محاذاة الرجل للمرأة موجبة لبطلان الصلاة، هذا بعيد هذا الاستبعاد. إذا كان لا دليل على الدعوة وما عندنا رواية صحيحة دلت على الحكم نقول إيه هذا الاستبعاد قد يكون إلى قيمة، قد. أما إذا دل الدليل عندنا روايات صحيحة دلت على البطلان بعد الاستبعاد ما له قيمة. أنت تجي تقول أن الكثرة بعيدة، كثرة المجازات بعيدة ومخالفة لحكمة الوضع، الناشئة منين؟ من الوضع لخصوص المتلبس. احنا لا ادعينا ان الوضع للمتلبس مو مجرد دعوة، ادعينا ذلك واقمنا الدليل، الدليل الدامغ خصوصا الدليل الثالث. شنو الدليل؟ كان التضاد، مسألة التضاد بناء على الوضع للأعم ماكو تضاد، والحال ان التضاد ثابت، فاذا لابد من المصير الى الوضع لخصوص المتلبس. هاي ادلة دلت على المدعى بعد مجرد الاستبعاد لا قيمة له، خصوصا وان الكثرة حاصلة، كثرة المجاز حاصل، كثرة المجاز حاصلة، فلا معنى حينئذ للاستبعاد. والحاصل اننا نسلم كثرة المجاز لكن لا محذور في ذلك بعد ان قام الدليل على ذلك. الدليل دل على ذلك، كثرة المجاز بعد مجرد استبعاد هذا لا قيمة له، يعني كأنما احنا ناظرين الى اللازم الاول محذور الاول اللي يقول هذا بعيد، نقول له لا مو بعيد، ما اقول اكو دليل اذا مو بعيد. هذا الجواب الاول. الجواب الثاني نحن لا نسلم ان كثرة استعمال المستق في المنقضي عنه التلبس يستلزم كثرة المجاز. شوفوا الدعوة في هذا الجواب، نقول كثرة استعمال المستاق في من قضى عنه التلبس هذا لا يستلزم كثرة المجاز. الجواب الأول شنو نقول؟ شنو نقول؟ نسلم كثرة المجاز بس ما بي محذور بعد قيام الدليل عليه. هذا كأنما في مرتبة أسبق، في مرتبة أسبق نقول لا أصلا لا نسلم كثرة المجاز حتى مع الالتزام بالوضع لخصوص المتلبس. تفيد بعد نقول المستاق موضوع لخصوص المتلبس، كثرة استعماله في من قضى عنه التلبس لا تستلزم كثرة المجاز. هذا شلون نقول ايه نعم كثرة استعمال المستاق الموضوع لخصوص المتلبس، كثرة استعماله في من قضى عنه التلبس إنما يستلزم كثرة المجاز إذا كان استعمال المستق في من قضى عنه التلبس بلحاظ حال النص. أي إذا كان استعماله بلحاظ حال النص يكون هذا مجاز، لكن مو دائما هو كذلك. لا، قد يستعمل المستق في من قضى عنه التلبس لكن بلحاظ حال التلبس، بلحاظ حال التلبس، يعني أنا أجري المشتق عليه وأسند المشتق عليه بلحاظ ذلك الحال، بلحاظ حال التلبس أفتونا مأجورين حقيقة لو مجاز، هذا حقيقة. فمو دائما أنت تقول أن كثرة استعمال المشتق في من قضى عنه التلبس ولو بناء على الوضع لخصوص المتلبس هذا يلازم كثرة المجاز. فبعد هذا المحذور الفاسد، هذا اللازم الفاسد اللي كنت تخوفنا منه، لزوم كثرة المجاز ولزوم غلبة المجاز، هذا المحذور ليس بلازم، إنما يلزم إذا استعملنا المستق في من قضى عنه التلبس بلحاظ حال النص. أنا أقول زيد ضارب، مقصود شنو ضارب الآن؟ لمجرد كونه شنو ضرب في الأمس، هذا مجاز. أما إذا قلت زيد ضارب ومقصودي من زيد ضارب هو ضارب في ذاك الزمان وأنسب الضرب إلى في ذاك الزمان، هذا شنو؟ هذا استعمال حقيقي. فإذا مو دائما كثرة استعمال المستقيم من قضى عنه التلبس هذا يعني المجازية. هذا المعنى الثاني حيث كان محتمل وممكن بعد لا معينة للحمل على المجاز، لأن احنا دائما نقول إذا أمكن الحمل على الحقيقة فلا مصير إلى المجاز، لأن قرأنا بالأصول اللفظية أصالة الحقيقة اللي تعين مرادات المتكلم. بعد ما نقول هذا استعمال مجازي، طالما أنا أسمع شخص يقول زيد ضارب وأنا أدرك زيد إنما ضربت بالأمس، طالما بإمكاني أن أحمل على الحقيقة أحمل على الحقيقة، فإذا حملت على الحقيقة بعد لا يكون استعمال المشتق في من قضاء التلبس استعمالا مجازيا أكثريا، وبذلك ينتفي هذا الإشكال. من الواضح أنه أكو فرق، شوفوا أخواني أكو فرق بين أن أقول جاء الضارب ومقصودي أسند للضرب في حال المجيء لمجرد أنه ضرب بالأمس، وبين ما لو أقول جاء الضارب ومقصودي أسند للضرب بلحاظ ذاك الحال بلحاظ حال التلبس، أكو فرق واضح مو؟ من أقول جاء الضارب شنو مقصودك يقولوا لي؟ أقول الآن أقول عنه ضارب، يقول لا عني ترى أمس هو ضرب مو الآن. ومرة يسألوني شنو قصدك؟ أقول قصدي جاء الضارب بالأمس، يقولون إيه هذا كلام عدل. الفارق بين الحالتين واضح جدا، شوفوا كلام المصنف كلش لطيف. الفارق بين الحالتين أمر واضح مو؟ مدرك بالوجدان، بين ما لو قصدت إسناد الضرب إلى الآن حال المجيء أو في حال الضرب أكو فارق. هذا يأيد ما ندعيه، يأيد ما ندعيه من أن المشتق موضوعا لخصوص المتلبس، وإلا لو كان المشتق موضوعا للأعم لما كان هناك فرق بين الحالتين استعمال حقيقي على كل حال، لأن إذا جاء ضارب ومقصودك بالأعم حقيقة، إذا مقصودك الآن هذا أهم حقيقة بناء على الوضع للأعم. التفرقة بين الحالتين مؤشر واضح ودليل دامغ على صحة ما ندعيه من أن المشتق موضوع لخصوص المتلبس، وإلا لو كان موضوعا للأعم لما بات هناك فرق بين الحالتين، مع أن الفرق مدرك بالوجدان. هذا نظير التضاد، شلون أن التضاد أي كلامنا، هذا إدراك الفرق المحسوس الوجداني بين الحالتين أيضا يؤيد ما ندعيه. قال فرغنا من لا يجدي هذا الجواب، قلت وهذا الجواب صحيح عن أصل الإشكال اللي قرأناه اليوم في أول الدرس، قلت مضافا إلى أن مجرد الاستبعاد غير ظاهر بالمراد بعد مساعدة الوجوه المتقدمة عليه. هذا الجواب الأول، مجرد أن تستبعد جنازك هذا مو كافي، طالما دل الدليل بل الأدلة الثلاثة المتقدمة على المراد. شنو المراد؟ المراد الوضع لخصوص المتلبس. يقول مضافا إلى أن مجرد الاستبعاد غير ضائر، هذا مجرد الاستبعاد مو ضار بالمراد، المراد يعني الوضع لخصوص المتلبس بعد مساعدة الوجوه الثلاثة المتقدمة عليه على المراد، هذا أولا. ثانيا أن ذلك من ذلك غلبة المجاز، غلبة المجاز إنما يلزم لو لم يكن استعماله، لو لم يكن استعمال المشتق في من قضى بلحاظ حال التلبس. إذا متى بلحاظ حال التلبس يكون الاستعمال مجازي، فيلزم غلبة المجاز، مع أنه هو بمكان من الإمكان، هذا أمر ممكن منه أنه هو يعني استعماله بلحاظ التلبس، استعماله بلحاظ حال التلبس هذا ممكن، وطالما كان هذا أمرا ممكنا يعني الحقيقة ممكنة فلا موجبة ولا معينة للمجاز، مع أنه هو يعني استعماله بلحاظ حال التلبس بمكان من الإمكان ممكن، فيراد من جاء الضارب أو الشارب وقد انقضى عنه الضرب والشرب، هاي الواو حاليا، يراد من قولك جاء الضارب وقد انقضى عنه والحال انه زال تلبسه، يراد شنو؟ يراد جاء الذي كان ضاربا وكان شاربا قبل مجيئه، ايش وقت قبل مجيئه؟ حالة تلبس بالمبدأ. هذا حقيقة لو مجال حقيقة حقيقة، لان انا اقول جاء الضارب جاء الشارب، مو شارب الان، هو الان القى الماء من يده مو شارب، اقول لا مقصودي شارب قبل المجيء، شارب حالة تلبس بالشرب، هذا حقيقة. فيراد من جاء ضارب، يعني المصنف بعد أن قال ترى يمكن أن يكون الاستعمال حقيقي، الاستعمال الحقيقي بما كان قاعد يجيب مثال له، يقول فيراد من جاء الضارب أو الشارب وقد انقضى عنه، عن منه؟ عن الجائي، الضرب والشرب يقال يراد شنو؟ يراد جاء الذي كان ضاربا، هذا جاء الذي يعني نائب فاعل يراد، يراد جاء الذي كان ضاربا أو شاربا قبل المجيء حالة تلبس بالمبدأ، لا حينه، لا حين المجيء، لأن إذا صار حين المجيء راح يصير شنو؟ راح يصير مجال، راح يصير لا بالإحاضة حالة تلبس، راح يصير بالإحاضة حالة شنو؟ أحسنتم النطق، لأن أنا قاعد أقول جاء، يعني الآن قاعد أنطق بجاء، فحال المجيء يعني حال النطق، فأنسب له الضرب الذي ثبت بالأمس، أنسب له الضرب الآن حال النطق، هاي نسبة مجازية. انتقل للحالة الثانية، يقول لا حينه، يعني لا حين المجيء بعد الانقضاء، كي يكون الاستعمال بلحاظ هذا الحال، يعني حال المجيء وحال الانقضاء، وكي يكون جعله، هذا جعله هو معطوف على الاستعمال، يعني معطوف على اسم، يكون الاستعمال ويكون جعله معنونا، جعل منه معنونا، جعل الجائي، جعل الضارب، جعل الذي ضربه، يعني جعل الذات معنونا بهذا العنوان فعلا بمجرد تلبسه قبل مجيئه، هذا استعمال مجرد، يعني اجعله معنونا بالضارب الان حال المجيء، معنونا بالضارب، ليش اجعله معنونا بالضارب؟ اقول والله مو قبل سنه ضرب، لاجل كونه قبل سنه ضرب الان اقول ضارب، هذا استعمال مجرد. يقول وجعله معنونا بهذا العنوان فعلا، فعلا يعني حال المجيء الآن، حال النطق حال المجيء، بمجرد تلبسه قبل مجيئه هذا يكون مجازا. ثم يقول المصنف ضرورة أنه لو كان للأعم لصح استعماله بلحاظ كلا الحالين، هذا اللي قلنا مؤيد بالأخير، يقول الفرق بين الحالين أمر مدرك بالوجدان، مرة تقول جاء الضارب ومقصودك الآن تقول ضارب، مرة تقول جاء الضارب ومقصودك لا حال الضارب، أكو فارق بين الحالتين مدرك بالوزان، يقول هذا الفرق المدرك بالوزان يؤيد ما ندعي، وإلا لو كان المستقبل موضوعا للأعم لما كان هناك فرق في الحالين، في كون الاستعمال استعمالا حقيقيا ماكو فرق، كل يصير حقيقي. يقول ضرورة أنه لو كان يعني المشتق موضوعا للأعان لصح استعماله، قول حقيقة صح استعمال على نحو الحقيقة بلحاظ كلا الحالين، بلحاظ حال المجيء الآن وبلحاظ حال التلبس والتعنون بالضرب. وصلى الله على محمد وآل محمد.